بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة، وهذا الذكر يقال بعد التشهد وقبل السلام، وهو أن يقول المصلي إذا انتهى من التشهد، يأتي بهذا الدعاء بعد أن يذكر المصلي الدعاء المعروف اللي هو الاستعاذة من أربعة أشياء. هذه لا يفوتها بعد التشهد، لابد منها، وذلك بأن يستعيذ بالدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. أو يقتصر على الأربع الأولى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فإذا قال هذا الدعاء بعد التشهد، أيضا اختار من الدعاء ما شاء، أو يذكر الأذكار والأدعية الواردة في السنة، وهذا أفضل، فإن الالتزام بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أولا أفضل، لأنها ألفاظ جامعة مانعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه، وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فمن تلكم الأدعية والأذكار التي تقال بعد التشهد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية لما كبر وذكر دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك لما ركع ورفع إلى أن جاء إلى التشهد، ثم كان يقول: ثم يكون من آخر ما يقول، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا الدعاء جامع مانع فيه الخير الكثير وفيه المعاني الغزيرة، لو دعا به المسلم فهو خير له في حياته وخوي خير له لآخرته. فيقول اللهم أي يا الله، واللهم هنا بمعنى يا الله، فيدعو المسلم عندما ينادي ربه إما أن يقول يا الله أطلب كذا، أو يا الله اغفر لي، أو يا الله ارزقني، أو يا الله شافني، أو أن يقول اللهم أسألك كذا، اللهم اغفر لي، اللهم فرج عني، اللهم كذا. فهذا دعاء يدعو به المصلي بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام. ولا شك أن الدعاء بهذا الدعاء فيه خير، وأيضا لا يزال المسلم في الصلاة ولا يزال في صلة مع الله، فمن ثم إن شاء الله هو يكون على خير، ومن ثم أيضا أحرى أن يستجاب له الدعاء، لأن هذه الأدعية أتت في نهاية الصلاة يعني بعد عباده، وأتت ولا زال المصلي في صلاة ولا يزال في صلة مع الله. فيبدأ يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يطلب المغفرة بعد تلك الصلاة لكي تكون الصلاة سببا لمغفرة الذنوب. والمغفرة بمعنى الستر، والغفار أي الساتر، والله عز وجل هو الذي يستر الذنوب، ومعنى أن تستر أن يعني لا تشهر ولا تظهر ولا يحاسب عليها يوم القيامة. فالمغفرة تأتي بمعنى تغطية، أي تغطية الذنب، وكل ما غطى أو كل ما غطي عن العبد من الذنوب فقد غفر وعفي عنه. فإذا هنا يطلب العبد الستر من الله بعفوه ومغفرته وبستر الذنوب، وأن لا يؤاخذ عليها، لأن المسلم أو الإنسان إذا اجتمعت عليه الذنوب أهلكته، وإذا غفر له فقد فاز وأفلح ونجا. وينشد المسلم يوم القيامة والناس بشكل عام في أرض المحشر يطلبون المغفرة، يطلبون العفو من الله، يتمنون العفو، يتمنون المغفرة، يتمنون أن يزحزحوا عن النار. فيقول اللهم اغفر لي، ماذا يطلب؟ ما قدمت، ما قدمت أي ما مضت من الذنوب الماضية، وما أخرت، ما قدمت أي ما وقع مني من الذنوب الماضية، وما أخرت أي ما سيأتي من الذنوب اللاحقة والتقصير في الطاعة. فهنا يطلب العبد من ربه أن يغفر له ما مضى وتقدم من الذنوب، وكذلك يطمع في عفو الله فيما سيأتي من الذنوب اللاحقة، كأنه يطلب الحماية من الذنوب، وإن وقعت هفوة أن يطلب من الله الستر. والعبد دائما تعتريه الغفلة ويعتريه الذنب، فيطلب العبد مغفرة الذنوب ما تقدمت وما ستأتي أو ما سيأتي لاحقا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، أي من الذنوب التي لم يطلع عليها إلا الله ولم يعلم بها إلا الله، فكان يقول يا رب اغفر لي ما أسررت من الذنب فاطلعت عليه أنت ولم يطلع عليه غيرك. فحينئذ يطلب العفو، لأنه في هذه الحالة غفل العبد أن الله ينظر له وهو يرتكب المعصية، وصار عليه غشاوة ونسي أن نظر الله أعظم من نظر البشر، وأنه يستحي من الله، ينبغي الإنسان في خلوته أن يستحي من الله أكثر من البشر. وما أسررت أي ما أسررت من الذنوب التي اطلعت عليها يا الله اغفر لي أيضا هذا. وما أعلنت أي ما أعلنت من الذنوب التي وقعت فرآها الناس وبلا ريب أيضا رأيتها أنت يا الله. فسبحان الله يطلب ما أيضا ظهر وأعلن من الذنوب. بعض الناس قد يظهر الذنب والعياذ بالله، قد تتبرج المرأة أو يخرج شيئا منها مما طلب أن يستر، أو يخرج شيء منها مما طلب أن يستر، أو العبد يرتكب ذنبا بأن يفوت الصلاة أو يغتاب في مجلس أو يظهر منه ما ليس بحميد، من الكلام الفاحش أو من الفعل الخادش، فحينئذ قد عمل ذنبا معلنا، فيطلب هنا أيضا أن يغفر الله له الذنب المعلن. وما أعلنت وما أسرفت، الإسراف الكثرة، يقال فلان أسرف في صرف الماء، أي أكثر من هدر المال أو هدر الماء، أسرف في المال أو أسرف في صرف المال. فالإسراف بمعنى الكثرة، فأي ما أسرفت أي أكثرت من الذنوب. ولا شك أن المسلم إذا أسرف في الذنب بمعنى أنه أسرع في هلاك نفسه وأورد نفسه المهالك. فالإسراف في الذنب كارثة تتجمع على الإنسان الذنوب، ومن ثم يحاسب عليها يوم القيامة ويقال له أسرفت في الذنب وأسرعت في مساخط الله وجمعت على نفسك المهالك. وما أنت أعلم به مني، لأن علم الله شامل ومحيط بخلاف علم العباد، فإنه قاصر ناقص، فإن الله يعلم ما كان وما سيكون، وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. والمسلم أو الإنسان قد يرتكب ذنبا وهو لا يدري، أو يظنه شيئا جائزا فيقع في الذنب، فحينئذ يطلب هنا المسلم من الله في الصلاة أن يغفر له ما الله علم به، الله علم به ولم يعلمه هو. قال أنت المقدم وأنت المؤخر، أي أنت يا الله تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. أنت المقدم، أنت الذي تقدم من تشاء من خلقك وترفع قدره وتغفر ذنبه وترفع درجاته في الجنة وترفع قدره في الدنيا. وأنت المؤخر، أنت تؤخر من تشاء، تنزل درجته في الجنة أو تنزل قدره في الدنيا أو تأخره عن الناس، فأنت سبحانك تقدم وتؤخر. فالمقدم والمؤخر من أسماء الله المزدوجة التي لا تطلق مفردة، بل الكمال في ذكرها معا. فالله هو المقدم وهو المؤخر، وهو الذي يعز وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء. لذلك يطلب العبد من الله أن يقدمه ويطلب منه أن يعزه. فالختام في ختام الحديث، في ختام الذكر، قال لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت يا الله، ولا يتوجه بأي عبادة إلا إليك يا الله. وختم الدعاء بكلمة التوحيد لكي يستجاب، لأنها كلمة عظيمة، ولأنها كلمة من كانت آخر كلامه دخل الجنة، ولأنها مفتاح الجنة، ولأن التوحيد مطلوب من كل الناس، ولأنه هو الهم الأكبر الذي يعيش له الإنسان. فيعترف هنا بعد أن طلب المغفرة وأن يسترها الله، وبعد أن طلب أن يغفر لما أسر وما أعلن وما أسرف من الذنوب وما تقدم وما تأخر منها، حينئذ يقول لا إله إلا أنت، يعني إن لم تغفر لي يا ربي ما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما تقدم وما تأخر، إذن من سيغفر لي؟ فلا يوجد في الكون إله إلا أنت. فأطلب منك يا الله، أقر بوحدانيتك وبعبوديتك وأقر بألوهيتك، فاغفر لي يا الله. لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق إلا أنت. هذا الدعاء أيها الأخوة حافظوا عليه في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، فكما ترون دعاء عظيم فيه معاني كثيرة، لكن اختصرت منها ما استطعت، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حيا الله الدكتور عبد الله الحمادي.
حياك الله يا أخي العزيز.
كيف الحال يا شيخ؟ السؤال اللي أنا برد عليك، اللي ما رديت علي جواب، بقول لك إياها، ما فرق هو بين المأوى والمأتم؟
نعم.
أبا أعرف شو مع في الفرق في ناس يقرطوا بالدعاء المثل أنا ما حتى ما قريته في القرآن إنه هي جهنم.
نعم.
والماوية الجنة.
نعم.
نعم. أبا شو الفرق بينها؟ والسؤال الثاني.
نعم.
عندي أنا مثلا أقرأ أذكار مثلا بعد 10 11 يوم أسوي رياضة. شو حكمه؟ ولا لازم يكون وقت العصر ولا أي وقت تقرأ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله. حمدان تفضل.
السلام عليكم أخوي، مساك الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بنور عافية، تفضل.
دكتورنا مساك الله بالخير.
مساء الخير، حياك السلام ورحمة الله.
دكتور عندي سؤال، أنا سألت هذا السؤال طبعا، أنا قلت ما أنا ما أعرف أفتي ولا ما عندي علم كاش. في آخر سورة الفاتحة اللي هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من هم المغضوب عليهم والضالين؟ وليش نحن نقول آمين؟ في نهاية السورة نحن نقول آمين، ليش؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ حمدان. وجوار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا عندي جارية من جارية الآسيوية، بس هو مش مسلم، بس يعني عادي أعطي طعام ولا أعطي ملابس، هل أنا أجر عليها شيء ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما معنى كلمة الصمد صوت الإخلاص؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بجواهر. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم يوسف تفضلي.
الله يحييك، عندي سؤال بس فضيلة الشيخ.
نعم.
بالنسبة للأجزاء الأخير صراحة واجهت الأشياء اللي قالها قبل شيء في الصلاة، لكن أنا عندي بس بعد بالنسبة للاستغفار، يعني إذا مثلا هم يقولون بعد في دبر كل صلاة أو مثلا في دبر الصلاة، هل أنا يعني المقصود فيها مثلا لو أنا دعت أستغفر بعد الفرض ولا بعد ما أتم كل الصلاة مثلا الفرض يعني السنن؟
ان شاء الله. ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير يا يوسف. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو خليفة بالنسبة لأقول الفرق بين المأوى والمثوى.
نعم. الألفاظ من المترادفات. يقال مثوى ومأوى. وجاءت كذلك لي أهل النار لأهل الجنة، وبئس مثوى الظالمين. فالمثوى بمعنى يأتي مثوى الإقامة والاستقرار، اجعل مثواه كذا أي اجعل محل إقامته ومكان استقراره، فيأتي مثوى. ونجد في القرآن هذا مثوى الظالمين، مثوى المتكبرين، فنجد مثل هذه الكلمات مكررة. ويجوز أن يقول الإنسان مثلا اللهم اجعل مثواه الجنة، يعني مأواه يعني مكانه واستقراره وحياته في الجنة، تدعو له. وتأتي أيضا للدعاء، فبئس مثوى المتكبرين، بئس مثوى الظالمين، هذه للكفار يوم القيامة، أو لمن لم يؤمن، أو لمن كان فيه معصية من حتى من المسلمين. فمثوى المتكبر عن دين الله، والمتكبر عن شرع الله، والذي أسرف على نفسه بالذنوب أيضا يقول مثواه كذا، مثوى المتكبرين. فالمثوى بمعنى يأتي بمعنى المأوى. وكذلك المأوى أيضا يأتي بمعنى المكان، يأتي بالمكان أو المنزل، منزل الإنسان، مأواه كذا منزله، ونزل مأوى كذا أي نزل منزلة كذا. ويقال إلى أسوأ مأوى نزل أي إلى شر مكان، فيأتي هذا يأتي هذا. فهذه من الألفاظ المترادفة، والتي في لأن اللغة العربية غنية بهذا مثل هذه الألفاظ. ف قد يأتي أيضا مأوى بمعنى يعني بمعنى للنار، لأهل النار، لا يشترط أن تكون لأهل الجنة. ف فمأواه النار أي جهنم مستقرة، نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير الشيخ أبو جوهر يقول جاره غير مسلم، هل يجوز أن يعطيه ملابس أو يساعده بملابس أو طعام، هل يؤجر على هذا الفعل؟
نعم، إذا لم يكن معاديا يعني مسلم غير مسلم ليس له عداوة، لا يشر عداوة للإسلام والمسلمين، لا يؤذي كذلك المسلمين، لا يلاحظ عليه لا يلاحظ عليه أي عداوة لدين الله، لا يلاحظ عليه أي كذلك مثلا سلوك معادي أو لم يكن، إنما مسالم. وأيضا يجد أو من المسالمين، فما في مانع يحسن إليه أو يهديه إذا كان فقيرا، لكن لا يعطي من الزكاة أو من الكفارات، اللهم إلا إذا كان يتألف قلبه، يعني وجده قريب من الإسلام وبدأ يفكر فيه وبدأ يدعوه، فلاحظ عليه قبول للدين، أنا محتاج وقت ليفكر، ممكن هني نساعد من الزكاة من باب تأليف القلب. أما إذا لم يكن كذلك يعني لا يريد أن يسلم لكنه ليس بمعاد ولا يعلن عداوته للمسلمين ولا لدين الله، فحينئذ لا مانع من مساعدته إذا كان فقير بمال أو بملابس أو بهدايا، بالعكس هذا من ما يؤدي إلى إن شاء الله تفكيره، يعني يساعده مع دعوته، يعني لا يساعده بالمجان، يساعده يهدي كتاب، يساعده يهدي كلمة طيبة للدعوة للإسلام، يساعده ويهدي كتيب يعرفه بالإسلام، أسأل الله يهدي وينجي على قلبه. فطالما أنه مسالم ليس بمعاد موجود في بلد الإسلام، فهو إذن مستأمن في أمان، لأنه دخل بإذن ولي الأمر، وطالما دخل بإذن ولي الأمر واستقر وجلس، إذن هو أعطاه الأمان ويحترم مثل هذا الأمان، ويدعى إلى دين الله، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير الشيخ، معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك ويبارك فيك.
طال عمرك. أنا طال عمرك عندي الوالد مبتدي بالدخان، يعني من كان شباب لين الحين كبر، طبعا الحين كبير في السن وفي السكر وفي بس سبحان الله، يعني الدخان من تري ودنا، فنحن ننصحه حاولنا عدة مرات فما يفيد، يعني حتى احنا ناخذ عنه الدخان يزعل، فشو رأي الشيخ نحن دخلنا الدخان مثلا وخلينا يعني بعيد عن الدخان، يزعل عن الدخان، تقول يزعل ليش تسيله عن الدخان وانا متعود ادخن، فما نقدر ما نبغي نزعل صراحة، يعني
إن شاء الله.
فضيلة الشيخ شو نشوف رأي الشيخ في الموضوع؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بدر، تسمع النصيحة يا الشيخ، حياك الله. الشيخ نعود للإجابة أبو خليفة، الشيخ فاتنا سؤاله بالنسبة لقراءة الأذكار، يقول إذا يعني أتى بالأذكار وهو يعني يمارس الرياضة، ويقول فالشيخ في الليل، هل يجوز هذا الأمر؟
هناك الذكر المطلق العام، وهناك الذكر الخاص بأزمنة مخصوصة أو مكان مخصوص. فالأذكار المطلقة العامة ما في مانع، والإنسان ماشي أو يمارس الرياضة يذكر الله عز وجل، فيلهج لسانه بذكر الله من تسبيح أو تكبير أو تهليل أو استغفار. الأذكار الخاصة يحرص المسلم أن يأتي بها بدقة وعناية، ليش؟ لأن غالبها بألفاظ مخصوصة وبعدد معين، فأذكار دبر الصلاة مثلا يحاول يجلس ويقولها، أذكار المساء يحاول يكون جالس بعد الفجر أو بعد العصر، أذكار الصباح أذكار المساء، فيكون مستقر جالس يقولها بتمعن وبتدبر لمعانيها حتى تنفع وتخرج من قلبه. أما إذا كان في عجلة من أمره، عنده شغل، صلى وخرج من المسجد لانشغاله، فلا يتركها، وهو في السيارة وهو ماشي يقول أذكار الصلاة أو يقول أذكار الصباح أو يقول أذكار المساء. إذن الأصل في مثل هاي الأذكار الخاصة أن تتدبر ويجلس لها ويقولها الإنسان بتمعن، اللهم إلا إن كان في شغل شاغل فحينئذ يقولها ولا يتركها. أما مطلق الذكر، التسبيح، التكبير، التهليل، الاستغفار، فهذا ما في إشكال بل هو مطلوب. الإنسان يقود سيارته، الإنسان ماشي، يعمل رياضة، يتمشى، فيشغل نفسه بذكر الله، هذا أفضل ولا شك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. جوار سأل عن معنى الصمد.
أي نعم، طبعا الصمد يدل على يعني قوة، ويدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الكمال، وقد جاءت هذه الآية في القرآن الكريم في قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد يأتي بمعنى السيادة الذي يحتاج له الناس، يعني لا إله إلا هو، لم يلد ولم يولد، فهو الصمد الذي لا ينبغي أن يكون هناك إلى غيره، وهو السيد الذي تصمد إليه الحوائج وتسند إليه الحوائج، وهو المقصود، وهو المقصود في قضاء الحوائج، كأنه يعني لا يوجد إله غيره سبحانه وتعالى، فهو لم يلد ولم يولد، وأيضا هو الصمد الواحد الأحد، أي الذي تسند إليه الحوائج وتصمد إليه الحوائج، بحيث إن شاء الله يعني يقضي الحوائج، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكما بينت فيها في هذه الصفة يعني خاصة بالله سبحانه وتعالى، تدل على القوة، تدل على القوة، تدل على أنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفسرها باقي الآيات أنه سبحانه وتعالى الصمد، وأنه تصمد إليه الأمور، تسند إليه الأمور سبحانه وتعالى. وهذه تدل على أيضا صفة تدل على القدرة، تدل على القدرة وتدل على القوة في صفات الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يوسف فضيلة الشيخ تسأل عن الاستغفار دبر الصلاة، تقول هل يكون بعد الاستغفار بعد الفرض مباشرة أو بعد الانتهاء من السنن أو الرواتب؟
الاستغفار بعد السلام، الاستغفار اللي تقصد فيه المقصود دبر الصلوات بعد السلام مباشرة، وإذا سلم المصلي سواء كان في الفرض أو في النفل يقول استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، فيستغفر ثلاثا، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان إماما يلتفت إلى المصلين بعد ذلك ويكمل الأذكار، وهذا في النفل والفرض وفي كل الصلوات. بعد السلام هذا الدعاء خاص بالأدعية التي تكون بعد السلام، لأن ورد هذا الدعاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يلبث أو لم يمكث إلا قدر ما يقول استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، من أنت السلام ومنك السلام، ثم تبارك يا الجلال والكرام ثم ينصرف، أي إذا انصرف من صلاته ثم ينصرف تلقاء الناس. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ أبو بدر. يريد منكم نصيحة. يقول الوالد يدخن منذ شبابه، والآن يقول كبير في السن وبه أمراض السكري والضغط وغيره، فيقول فالشيخ عندما نمنعه ونأخذ عنه هذا الدخان يزعل، فيقول كيف نتصرف معه؟
إضافة إلى ما سبق أن الصمد يعني هو الذي تصمد إليه الحوائج وتوضع عند الحوائج، أيضا يأتي الصمد بمعنى الذي ليس بأجوف، فكأن هذا إكمال في صفات الله وكمال في صفاته سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للسؤال الأخ، فلا بد من الصبر على الوالد ونصيحته بدون جرح. نصيحة الولد تختلف عن نصيحة الوالد، لابد تختارون الكلمات المناسبة والأدب في الكلام مع بيان الحرص عليه، وإذا أمكن إخفاء التدخين لينساه ولا يدخن زين، يخفى عنه بحيث أنه إذا أخفي عنه نسيه هذا طيب، لكن لا يجرح بالكلام ولا يتلفظ عليه بألفاظ قبيحة ولا كذلك يهاجم في النصيحة، بل يبين له ضرر هذا الشيء وأذاه خاصة مع التقدم في السن، ويحاولون أن يشغلوه عن هذا الشيء. إذا جلسوا معه يشغلونه عن التدخين بالكلام أو بما يشغله. الحل الثاني أن يبحث له عن بديل، وذلك بالعلاج، والعلاج متوفر الحمد لله، بيأخذ موعد له في المستشفى والتدرج في ترك هذه المعصية وهذا الشيء المضر ضررا واضحا الذي اتفق عليه العقلاء الأطباء والعلماء على أنه ضار بالجسد. فيليت له يعني يتم عرضه على طبيب مختص وتبدأون في علاجه، ولا تيأسوا من نصحه بقدر الإمكان إلى أن يهدي الله قلبه. يعني الأمر مش سهل، صار لسنين يحتاج وقت، تحتاجون صبر، والله يعينكم إن شاء الله.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فالشيخ سؤال من لقاء الأمس، الأخت شيماء سألت تقول ما الحكم إذا وضعت المنبه وقت شروق الشمس، وحتى فالشيخ يقول تصلي الفجر، هل هذا العمل جائز؟
لا، الأصل في الصلاة يقول أهل العلم أن تصلى في أول وقتها، والأصل في الصلاة أن تصلى على وقتها. أما أن تترك الصلاة إلى آخر وقتها فهذا من عمل المنافقين إذا تعمد الشخص، أو على الأقل من عمل الكسالى. عمل الكسالى ليس بعمل المسلم. المسلم إذا سمع الأذان إن وجبت عليه الصلاة، إن كان من الصلوات التي لا تؤخر فيبادر، إن كان عليه الجماعة يذهب للمسجد، وإن كان في البيت سقطت عنه الجماعة فكالمرأة أو المريض فيبدأ بالصلاة. فالأصل في الصلاة المبادرة، إلا الصلوات التي يجوز فيها التأخير أو الأفضل فيها التأخير، مثل صلاة العشاء وصلاة الظهر عند الحر للإبراد بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يؤخر الظهر للإبراد يعني شوي يهدى الجو يبرد في الصيف، وغيرها تقدم. حتى التي تؤخر كالفجر لا العشاء لا تؤخر لأكثر من نصف الليل، فتبادرين بالصلاة. وهذا العمل كسل وهذا لا يجوز، وما يدريك قد لا تقومين، فتبدين بأول الأذان تؤدين الصلاة، وهذا العمل من تدرج الشيطان، فبعد فترة ستجدين نفسك تصلين بعد شروق الشمس، هاي كارثة طبعا فتدرج الشيطان معك، بل تضعين المنبه مع الأذان، تصلين السنة ثم الفرض، تقولين الأذكار ثم أذكار الصباح، وتأتين بالصلاة في وقتها. فالحذر من هذا العمل اللي فيه كسل وفيه وسوسة واستدراج من الشيطان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.